بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الساعة المباركة وهذه السهرة الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى. واسمحوا لي أن أعبر لكم كما أود وأحب دائما عن سعادتي بالانفراد بكم وباللقاء بحضراتكم في هذا البرنامج خليني في بيتك. الحقيقة يمكن بعض الإخوة والأخوات اللي يعني تواصلوا حينما تم تنشيط اسم أو عنوان هذه الحلقة في بعض الأوقات قبل موعد هذه الحلقة، يعني ربما أزعجهم عنوان هذه الحلقة، وربما أثار يعني ضحكات البعض أو استغراب إلى آخر هذه الآراء التي يعني عشتها مع السادة الذين يتواصلون مع قناة الناس عموما ومعي شخصيا ومع برنامج خليني في بيتك. عنوان الحلقة هو الزوج يريد تغيير المدام، مدام الزوجة يعني. والحقيقة يمكن هذه الجملة جت في أعقاب الثورة المصرية الجميلة الحضارية المباركة، واحنا شفنا يمكن في مشاهد الثورة ان ميدان التحرير ده كان حالة مصرية، انا دايما اسميه كده يعني، بكل ما فيه من اطياف، والكلام ده حضراتكم سمعتوه على جميع القنوات، ان كان في المسلم وغير المسلم والمثقف وغير المثقف، متعلم غير متعلم، رجال شباب نساء الى اخر أطياف الشعب المصري. وعاش المصريين خلال هذه الثورة في ميدان التحرير حالة من الحب الفريد اللي كان غايب عن حياتنا الاجتماعية الحقيقة في الفترة اللي فاتت، لدرجة ان الناس بتقوم بالثورة وبتقول نكت وبتضحك وبتتناقل قفشات يعني معروفة عن الشعب المصري وخفة ظله، مش وانا شهادتي مجروحة لاني مصري، لكن ده كلام بيتقال من إخواننا العرب واللي بيتعاملوا مع المصريين، والمصريين بطبيعتهم يعني زي ما قال واحد من الكتاب والشعراء بيقول إحنا اللي اخترعنا الصبر يعني، وأحيانا نضحك نحول همومنا إلى نكت وإلى قفشات وإلى يعني تندرات نخفف بيها عن واقع حياتنا الضاغط الصعب، ودي طبيعة لهذا الشعب. فكان من شعارات الثورة داخل ميدان التحرير واللي كان بينادي بها الشباب والشعب، الشعب يريد إسقاط النظام، وبدأ الناس ترفع هذه الشعارات وسمعناها واترفعت واتكتبت وهكذا يعني. الشعب يريد تغيير النظام، ثم الشعب يريد إسقاط النظام. المهم هذا الشعار بدأ يتم تداوله، نجحت الثورة وتغيرت الأمور، نرجو إن شاء الله بإذن الله أن تتغير بلادنا وبلاد العرب والمسلمين عموما إلى ما هو أفضل بإذن الله تبارك وتعالى، وأن تلتحم هذه الأمة. فبدأ الشباب والناس عموما تتناقل بعض الرسائل على موبايلاتها، كان من ضمنها هذا الشعار اللي يعني بيشابه شعار الشعب يريد إسقاط النظام أو تغيير النظام. إن شفت أنا على موبايلي وعلى بعض ألسنة الناس والشباب إن بعض الأزواج بينادوا بيرفعوا شعارات الزوج يريد تغيير المدام، فالمدامات أو الزوجات ردوا على الأزواج اللي بيطالبوا بتغييرهم، قالوا احنا مش هنمشي، هم يمشوا أو هو يمشي، يعني على غرار ما كان بيقال في الثورة. احنا ما تتمناش ان حد يمشي ولا يسيب موقعه، الزوج أو الزوجة، لكن مسار الانزعاج من هذا الشعر حتى لو كان نكتة، حتى لو كان يعني بيعبر عن يعني نوع من خفة الدم، لكن ربما يكون ضمنيا بيعبر عن حالة من الاحتقان اللي أحيانا تبقى موجودة بين بعض الأزواج، وإن حتى إن الزوج يتمنى تغيير المدام، يعني لا سمح الله فراقها أو طلاقها يعني. لكن هل يا ترى أنا بقصد بهذا الشعار هذا المعنى الصعب، هو الزوج يريد تغيير المدام، يعني تغيير الزوجة تماما والانفصال عنها أو كذا أو كذا؟ بالطبع إحنا مش ده هدفنا، يعني هدفنا الأول والآخر هو إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وتقريب المسافات والمفاهيم بين الزوج وزوجته، لأن أحيانا إحنا بنصل لمسألة تدمير الحياة الزوجية أو الانفصال وإحنا ما استغلناش كل طاقتنا وكل إمكانياتنا، حتى وإن كان مرت علينا سنين طويلة. السنين مش بس هي العلة الوحيدة ولا العامل الوحيد، ولا أنا بقالي معاها 20 سنة ولا بقالي معاها 30 سنة بتغيرتش، ربما يكون الزمن لم يتم استغلاله في محاولة الإصلاح، محاولة التغيير، محاولة تجديد الحياة الزوجية، سواء من الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. ليه؟ أول سبب إن إحنا قد نكون مش مؤمنين بفكرة التغيير، أو أحيانا بنبقى محبطين لدرجة إن إحنا ما عندناش القدرة النفسية ولا النفس الطويل على تغيير نمط حياتنا أو علاقتنا بكل تفاصيلها. فتلاقي مثلا ممكن يبقى حوار عادي بين الزوج وزوجته في موضوع معين، موضوع عادي جدا يعني يتعلق بالأولاد أو بيتعلق بالمصاريف أو بشأن من شؤون اللي الناس كلها بتشترك فيها، وهذا الحوار ممكن يتم في جملة أو يتم في 5 دقايق بالكتير يعني التعبير عن الموضوع، لكن بيتم التعبير عنه بطريقة فجة، بطريقة فيها نوع من التحفز والاستعداد والتربص، وبمنطق يعني حبيبك يهضم لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. الجملة الثانية ان انا في حواري مع زوجتي قاصد انها تغلط، او ما عنديش قدرة على استيعابها، او ان انا افوت لها او اقدر فهمها للمسألة على حسب ثقافتها، على حسب يعني افكارها اللي هي مثلا جاية من بيت اهلها بيها الى اخر. كل واحد له في حياته شكل معين اتربى عليه، او نمط معين من الحياة وثقافة معينة بينتقل بيها، فاحنا لازم نبقى حاطين في اعتبارنا ان مفيش مواليد بيتجوزوا بعض، مفيش طفل اتولد بيتجوز طفلة لسه مولودة، لا ده بيعيش فترة مع اسرته لحد ما يبلغ ويبقى عنده قدرة على الزواج. وفي زماننا الشباب بيتأخر في الزواج، يعني بيعيش في قدر اكبر في مع اسرته، وكذلك البنت بطبيعة الزمان، فبيبقى جاي هو او هي يعني مشرب بمفاهيم وتقاليد سواء صح او غلط او فيها ده، المهم انها لازم هيبقى فيه اختلاف في الرؤى والمفاهيم والافكار والطباع ربما، لكن احنا بنحاول نعمل عملية تقريب للموضوع، وحتى في البيوت اللي هي شديدة المشاكل محاولة لتأجيل مسألة الانفصال، لاني انا مدرك جدا من خلال المشاكل اللي بنقرأ عنها وبنسمعها وبندخل فيها واللي بنعيشها في تفاصيل حياتنا اليومية، ان من سمات هذا العصر قصر النفس، يعني عشان كده مثلا لو حبينا نسقط على الثورة، الثورة دي كانت مفاجأة لينا احنا شخصيا داخل الشعب المصري اللي بيقدر يصبر على مظاهر الظلم والفساد والقهر ويتحمل فترة طويلة جدا، وبعدين فجأة بينتفض انتفاضة يعني بتغير كل أشكال الحياة، ويبدأ من المفروض حياة مختلفة تماما. في الحياة الزوجية ما هي برضو دولة صغيرة، البيت ده عبارة عن مكونات لدولة ومؤسسة تشبه مؤسسة الدولة، فيها حاكم ومحكوم، فيها راعي ورعية، فيها مسؤولية متبادلة، فيها أدوار متكاملة، هي صورة مصغرة من المجتمع، من الحكم، من الدولة، من العلاقة بين الشعب والرعية. هو كده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني اتكلم عن المسؤولية في العلاقة الزوجية استخدم صلى الله عليه وسلم مصطلح الراعي والرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في أول حديث كده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هي مسألة يعني رعاية متكاملة متبادلة، وزي ما بقول راعي ورعية، وحكم وإدارة لشؤون هذه الدولة أو هذا المجتمع النواة، المجتمع المصغر جدا في صورة هذه الأسرة اللي منها يعني تنتشر يعني العلاقات وتتوسع الأرحام وتتكون الدول والشعوب وما إلى ذلك. فبنقول إن أحيانا نبقى إحنا محتاجين التغيير في حياتنا الأسرية، في حياتنا الزوجية، لكن مش ناويين نغير. إحنا بنتعامل مع الهم اليومي، مع المشكلة اليومية في العلاقة بين الزوج والزوجة، بنتعامل مع بعض على اعتبار ان هو ده يعني ليس في الامكان، ابدع مما كان كما يقال، ان بنتعاطى مشاعرنا وبنتعاطى الفاظنا ومناقشاتنا وحواراتنا تفاصيل حياتنا كما هي بسلبياتها بايجابياتها. امام السلبيات بننهار بنتقاعس، او على الاقل ممكن نهرب باشكال مختلفه، أو ممكن يبقى الطريق القصير لنتخلص من هذه الحياة بسرعة ونخلص كده يعني. أنا طبعا مش بتكلم في مستحيلات العشرة، أحيانا تبقى في حياة سيئة جدا أو فيها أشياء لا تحتمل، في أقصد الحياة الزوجية، لكن تستمر لأن الزوجة لا يزال عندها قدرة على الصبر، قدرة على العطاء، قدرة على التعامل مع هذه الحياة، ودي مسألة طبعا صعبة جدا من طرف واحد، أو على الجانب الآخر الزوج نفسه يبقى هو مازال هو المتحمل، مازال عنده قدرة صبر، راضي بيصبر نفسه بأي شكل وراضي بهذا الوضع، بس عن إرادة، عن احتساب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو لعلل قد تكون مشروعة، وجود الأولاد مش عايز يتعجل في قراره. أحيانا تطول الحياة بهذا الشكل، لكن في ناس مثلا يبقى في خلاص وجبت اسباب الانفصال في حياتهم، لان استمرارهم مع بعض في دمار ومش هيحقق الغرض الاساسي من الاسره. في هذه الحاله خلاص دي خطوط حمراء، دي استثناءات من القاعده. القاعده في الاسلام الزواج على التأبيد، على الاستمرار، ما بتجوزش وانا ناوي ان اطلق ولا اتجوز جواز متعه، ما عندناش الكلام ده. احنا اهل السنه والجماعه زواجنا الاسلامي عشره عمر، هو ده الأصل فيه، إلا إذا استحالت العشرة فيبقى معيارنا إيه في الاستمرار أو الانفصال؟ قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف أو عاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يعني دايما أقول حتى في الإسلام، حتى الانفصال الإسلام أعطاله جمال، وسرحوهن صراحا جميلة. الصراع ده يعني الانفصال، تنفصل بالجمال وبالمعروف وبالرقة، أيوه هو ده الإسلام، لأن الزواج شريعة، والطلاق إذا استوجب أسبابه النهائية هو أيضا من شرع الله سبحانه وتعالى. صحيح ربنا ما ذكرش سورة في القرآن اسمها سورة الزواج، لأنه هذا الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل بتحريم. فالاستثناء الخطر ربنا سبحانه وتعالى اللي دايما بيهلك دونه كثير من الناس، وبيقع الناس فيه في مخالفات وفي ظلم وفي قهر وفي أكل حقوقه، هو مسألة الطلاق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حط خطوط حمراء إن صح التعبير في سورة سماها سورة الطلاق، وبدأ بأحكامها على طول، ونداء للنبي صلى الله عليه وسلم اللي بينزل عليه التشريع: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى آخر هذه الآية. وذكر فيها لفظ الجلالة كثيرا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإلى آخر الأحكام اللي ذكرت في سورة الطلاق. عايز أقول يعني إن مسألة تغيير الحياة وتحسين وتجويد حياتنا الزوجية أحيانا تبقى غايبة عننا، إن أنا خلاص قرفان من الحياة دي وزعلان، والزوجة دي مقرفة ومتعبة ومجادلة وعنيدة فيها كل هذه الصفات، أو الزوج ده ظالم ومهملني وكذا وكذا إلى آخر، فنقعد نحط دوائر على الحاجات دي ونتحملها وتنعكس في صورة خلافات وخناقات وعصبية وكذا وكذا. لكن نية التغيير، فكرة إن إحنا نغير، قد تكون غايبة عننا، فنفضل في المواجهة الدائمة بدون نية في التغيير ونية للإصلاح. وأحيانا بنصدر أحكام نهائية، مثلا الزوجة تقول هو ده عمره يتغير، طول عمره كده، عمره ما هيتغير، ده كذا وكذا وكذا. هو يقول دي مش ممكن تتغير، أنا حاولت معاها بكل الطرق، وقد لا يكون حاول ولا حتى 5% إنه يغير، وهي ما حاولتش. طب يقول لك أنا هتعب نفسي ليه، أحاول إيه؟ طب ما إحنا كذا وكذا وكذا، ممكن إن إحنا نغير العيشة دي وأنا مش عاجبني، ونستسهل الطرق ونقصر الطريق بينا، وإحنا ما استغلناش ولا استثمرنا كل طاقتنا في استمرار هذه الحياة، وفي تجميل هذه الحياة، وفي تحسينها، وفي تجويدها زي ما بقول، وفي محاولة تغييرها إلى التي هي أحسن. ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي شادية اتفضلي. ليه انقطع الاتصال؟ طيب يلا قدر الله وشرها. معلش. أستاذ حمزة السلام عليكم. أستاذ حمزة من الإسماعيلية، أهلا وسهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا حبيبي الغالي.
حضرتك أنا كنت متجوز من 13 سنة.
نعم. هستأذنك، وقت التلفزيون بنقولها لكل حد. انت خلاص حفظت الجملة دي.
زوجتي حضرتك طلبت الطلاق مني. خدت لي بال حضرتك؟
طلبت الطلاق؟
طلبت الطلاق.
ليه؟
وبعد كده بعد ما طلقتها باسبوع تقريبا او 8 ايام عشان تراضيني جت اتجوزنا عرفي.
لا استنى عليا شوية.
مع حضرتك.
اولا هي طلبت الطلاق.
نعم.
انت بسرعه استجبت للطلب
بناء على انا زي انا قلت لها يا بنت النافع انا عيال عندنا 3 عيال عايزين نربيهم وربنا يساعدنا في تربيتهم، قالت لا انا عايز اتطلق. قلت لها طب يا بنتي تعالي، انا خدتها ورحت لابوها وامها، يا جماعه بنتكم عايزه تتطلق، انتم موافقين على الموضوع ده؟ قالوا لي اه.
يعني بدون كشف اسرار يا اخ حمزه؟
لا مفيش اسرار والله.
طيب هل
لا
هل
في اسرار؟
ليه هي بعد 13 سنه طلبت الطلاق وانت بتحاول معاها على اي اساس؟ في سبب قوي يعني؟
حب في المال.
المال يعني هي نقول ماديه شويه مثلا؟
نعم.
والله
اعلم تقريبا حد مال دماغها ان هو هيتجوزها ويجيب لها عربيه ويجيب لها فيلا و
لا احنا مش عايزين مش
يعني.
عايزين نحكم بالظبط لان ده كلام
والله
خطير.
أعلم. انا بقول لك
خلاص ما نقولش
اللي حصل فيما بعد.
طيب.
المهم بعد ما طلقتها بحوالي 8 ايام جات لي عشان تراضيني، حد من زمايلي اتصلوا عليها وقالوا لها ده تعبان ده فيه وحالته النفسيه تعبت وفيه وفيه وفيه، جات عشان تراضيني اتجوزنا عرفي.
يعني ايه عرفي؟ بينك وبينها بس كده؟
لا بيني وبينها ومحامي و2 شهود واشهار وابوها وامها وعيلتها والدنيا كلها عرفت الحوار، عرفت الموضوع دوت.
طب ليه السبب؟ ايه يعني ايه فكره العرفي يعني طالما الاركان متكامله؟
عشان خاطر هي قالت عشان في ناس بتشتغل معاهم تقريبا حاجة زي كده، فطلبوا انها تتطلق، عايزين نشوف قسيمة الطلاق عشان يديكي فلوسك، وبعد كده عشان خاطر ما يعرفوش. فاتجوزنا عرفي، وبعد تقريبا 10 أو 15 يوم من جواز عرفي قالت لي لا ده الورقتين اتقطعوا، ودلوقتي ما ينفعش انت تقعد معايا، فلو حد اشتكاني ممكن دلوقتي يحصل مشاكل الاسم والشرطة والكلام ده. فحضرتك سبتها وما رميتش عليها يمين طلاق بعد الطلاق اللي بعد الجواز العرفي ده. فأنا بسأل حضرتك دلوقتي، هل لو اتجوزت جوازها ده شرعا، ماليش دعوة أنا ما بتكلمش قانونا، قانونا لو اتجوزت مفيش مشكلة على ما أعتقد والله أعلم، إنما شرعا لو اتجوزت زوجها ده زواجها ده يكون صحيح شرعا ولا لأ؟
طيب حاضر، أرد عليك إن شاء الله. ناخد اتصال، مين معانا من المغرب؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو إبراهيم أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، كيف حالك؟ طب أستأذنك تخفض التلفزيون شوية، صوت التلفزيون.
نعم يا شيخ.
وطي التلفزيون شوية.
بسم الله. يا شيخ أريد أسألك، هل يجزيك بخير؟
تفضل.
أنا أستغفر الله في كل يوم، أزيد من 3000 مرة 4000 مرة كل يوم.
كل يوم ايش تسوي؟ بتعمل ايه؟
استغفر الله استغفر الله استغفر الله كل يوم 3000 4000 مرة.
6400 ها؟ 4000 6000 مرة بتستغفر الله.
نعم نعم.
ما شاء الله.
في كل يوم.
كل يوم.
وأقرأ اسم الله عز وجل اللطيف 4000 5000 مرة.
تقعد تقول يا لطيف يا لطيف كده. مش كده؟ طيب.
يا لطيف يا لطيف ونقرا.
طيب
5000 6000 مرة
ما شاء الله. بياخدوا منك وقت قد ايه؟
سؤال اخر يا شيخ، لانني انا اتي على قضية في المغرب يبيعون المسكن بالربا، وانا اشتري بيتا مع اولادي، هل يجوز اشتري الباي المسكن وقرض من البنك ام لا؟
طيب فهمت سؤالك، وهو الحقيقه السؤال ده ناخد الاستاذ محمد من الجيزه وبعدين نشوف الحكايه دي. طيب، واللي يعني يتواصل معانا عبر الرسائل القصيره اس ام اس والايميل ان شاء الله يظهر على الشاشه، نتواصل مع بعض ان شاء الله. استاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ مصطفى؟
اهلا وسهلا بيه.
والله انا كنت متزوج من حوالي 4 سنين كده. يعني كنا الحمد لله كان امور كويسه قوي ماديا وكده. من حوالي كده شهرين فجيت بتقول لي انا عايز اسافر يعني اشوف والدتي وكده فالمهم انا وصلتها. تمام. المهم راحت هناك فوجئت يعني عاملة ثورة رهيبة، طبعا قلت لهم ده بيشتمني وبيضربني ومش عارف ايه وعايزة تتطلق ومش عارف ايه، والمشكلة ابوها يعني راجل بقى عايش من ايام زمان بقى نظام الفتوانة ونظام الدراع ونظام يعني مش ياخد ويدي في الكلام، وبعتنا له ناس وبعتنا له حد طب ده في 3 عيال وفي وما ما 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 مش عايز يرجع ولا عايز يعمل، وعايزه تهد البيت وعايزه تدمر الاسره وعايزه
فعلا. انت كنت بتشتمها وتضربها كتير؟
لا والله يا باشا ما حصل ده، هي بص يعني امور بسيطه جدا يعني بتحصل بين اي زوجين يعني كلام عادي. فهي طبعا يعني مرتبطه بالمكان هناك قوي من ال4 سنين. يعني هي تقعد 15 يوم هنا وتلاقيها مش مظبوطة سرحان وأغاني وكده، فبقول لها ليه كده ومش ليه كده يعني حاجات، وبعدين العلاقة التانية دي مقطوعة خالص يعني هو السبب جواه هو، فبتحاول تجيبه فيا أنا يعني تحاول تقول حاجات مش مظبوطة عشان هناك يتعاطفوا معاه وكده. بس يعني أنا المشكلة إن العيال، أنا أنت كان في مشكلة قبل كده اللي حضرتك قلتها بتاعت البنت اللي شوف يعني هي حتى بعد ما ارتبطت جوزها ما رضيش بالبنت الجديدة، فاحنا مش عايزين العيال تتدمر وكده، وعايزين يعني والدها يتقي الله شويه. والدها راجل ظالم جدا، ما بيسمعش لحد خالص.
طيب في حد من عيلتها ممكن يكون له تأثير، حد حكيم شويه مثلا تتواصل انت معاه، تحاول تكلمه توسطه ممكن؟
اه بعت له ناس وكده، راجل صعب جدا.
لا حد من حد تاني غير والدها؟
انا على فكره اخويا واخد اختها كمان.
في صله قرابه؟
طبعا خد موقف لانه قال لها كده انت كده غداره وكده، يعني هو ما عملكيش حاجه او تستاهل، ما فيش سبب يعني اللي تطلب الطلاق دي لازم يبقى السبب مثلا. والحمد لله انا راجل ملتزم وراجل يعني بصلي الحمد لله الوقت بوقته، يعني ما من البيت لشغلي ما عنديش الحمد لله اصحاب، يعني حياتي كلها بيتي واسرتي وكده، ما بروحش ولا.
معاكوا اولاد قد ايه؟
ثلاثه وللاسف كلهم صغيرين، يعني 4 سنين وسنتين وطفل لسه 7 شهور. وهي عايزه تدمر كل ده ومش مصره على كده. ورفعوا برضو يعني ابوها لقيته راح الاسره ورفع قضيه
بسرعه كده، يعني
بسرعه رهيبه. طيب. يعني حتى لا سمع ولا اتكلم ولا ولا ولا.
طيب طيب خلاص ان شاء الله باذن الله انا احاول اجاوبك باذن الله. طيب اخت شادية احنا معلش حظك ان احنا بنطول عليك شويه، اتفضلي مش عايزه اعلقك على التليفون كتير.
بقول لحضرتك.
اتفضلي.
الو.
معاك يا اخت.
بقول لحضرتك انا متجوزه بقالي 10 سنين وزوجي بص بيعمل كل حاجه غلط. انا كنت مؤهل عالي وهو دبلوم ورفضوا جوازي منه، وفي الاخر يعني شفت منه كل حاجه، خيانه وخني، شرب برشام بيشرب، مخدرات بيشرب، اهانه لاولادي واهانه ليا. اول مره يضربني كان امبارح وبسبب برضه الشرب وكده. انا دخلت عيالي الازهر بحفظهم قران وانا نفسي منتقبه، وهو ابن عمي يعني دمي وصمته كتير، ذهبي وببيعه عشانه عشان خاطر يسد ايجار يدفع حاجات، وهو حلاق.
اتجوزتي وانت ملتزمه؟ اتجوزتي وانت ملتزمه منتقبه يعني ولا الكلام ده؟
لا ما كنتش ملتزمه. بعد كده لا انتظمت بعد الجواز واحترمته جدا وعشت فتره يعني كل حاجه بعملها عشانه.
طيب.
مسكوا عليا امبارح ضربني وكلهم عمال يقولوا استحملي عشان عيالك، وهو بيقول لي عايزه تطلعي وماشي بس تنزلي عن عيالك، يعني في شارع مين طيب؟
طب في خلال العشر سنين دي يعني انت ما لاحظتيش في ايجابيات برغم الحاجات اللي انت قلتيها دي بصراحة؟ يعني مثلا هو طيب، الشيطان ضحك عليه
وارد، هو الشيطان يعني ضحك عليه، الشيطان ضحك عليه بالنسبة للمخدرات دي، على طول يشرب حشيش، على طول برشام.
طيب.
بس يعني مش عارف البرشام اللي هو اسمه ترامادول، حشيش، الحاجات دي، غير ان هو بيطالبني بحاجات فوق طاقتي. يعني انا تعبت والله، يعني هو الطلاق وكل واحد اتطلق لازم تعمل فضيحة، انا عايزة اتفصل بالمعروف، وهم محدش عايز يقفني في جنبي عشان انا اصلا والدي متوفي وهم قالوا انت اللي اخترتي. فانا مش عارف اعمل ايه.
معاكوا اولاد قد ايه؟
ممكن يكون بالاسباب دي ولا انا كده هيبقى بتبطر ومفروض استحمل عشان اخد ثواب؟
معاكي اولاد قد ايه؟ اولادكوا قد ايه؟
ولدين 10 سنين و8 سنين.
طيب ماشي، ربنا ان شاء الله يفرج كربك ويبدل حالك لاحسن الاحوال ان شاء الله باذن الله. فالحقيقه يعني طبعا مساله طلب الطلاق من المراه بشكل ملوش مبرر قوي، برضو مش عايز اقول ده من سمات العصر اللي احنا بنعيشه، النفس القصير. كان زمان المرأة مش هنقول كانت مقهورة، لكن كان في جانب كبير في شخصيتها من الرضا والتعامل الواقعي جدا مع الحياة، ان الحياة الزوجية فيها الحلو وفيها المر وفيها الليل وفيها النهار وهكذا، وان الاخلاق اخلاق الزوج والزوجة دي ارزاق، يعني كل واحدة بتاخد نصيبها على قد ده. الكلام ده مش ربما يكون مستغرب على الأجيال الحاضرة، إحنا كأزواج وزوجات في هذا العصر بينقصنا خبرات نفسية طويلة جدا. يعني إحنا مش عايز أقول لو عرضنا نفسنا على عيادات نفسية نلاقي إن فينا مشاكل نفسية حقيقية في التعامل مع بعض، حتى كبشر بيننا وبين بعض، العلاقة بين الجيران وعلاقة. نرجو طبعا بعد تغيير الأحوال الأمور دي يعني تتغير إلى الأحسن، ونبدأ نعيد اكتشاف أنفسنا وإن إحنا لا فينا خير، فينا إيجابيات، فينا كذا وكذا وكذا. لكن الحقيقة مسألة ان الزوجة تطلب الطلاق وما يكونش فيه اسباب قوية غير هوى النفس، غير يعني رغبات اخرى قد تكون يعني مريبة او غير مفهومة، دي مسألة محتاجة مراجعة. الزوج لازم يبقى فاهم طبيعة هذه الزوجة. هذه الزوجة متمردة على الحياة، كارهة للحياة، يعني ما يبقاش مع يعني هو بيضغط عليها بأقصى درجات الضغط وبعدين هي خلاص تنفجر أو تشتكي يبقى هي وحشة. لا، بيقول هو بيعمل اللي يقدر عليه، بيتقي الله قدر المستطاع، بينفق زي ما ربنا قال ينفق ذو سعة من سعته اللي ربنا مديله، عيب ان يبقى بخيل، يعني خير دينار إن ما أنفقته على أهلك. إذا كان ربنا موسع عليك خلاص. الزوجة تبقى عارفة إذا كان مسألة المال هي مبرر طلب الانفصال وتدمير هذه الحياة والانفكاك، فبقول إذا كان الزوج بيعمل اللي يقدر عليه وبيسعى وبيجتهد ومش كسول وكذا وكذا وكذا، في هذه الحالة الزوجة بتقدر له ده وبتكمل حياتها بدعاء مع أن ربنا يعينه ويقويه. وبصراحة لما بيبقى معاه ما بيتأخرش عننا، الكلام الجميل اللي للأسف ربما يكون غاب شوية عن حياتنا. لكن طبعا يعني مجتمعنا لا يعدم الخير، وكثير من الزوجات الفاضلات اللي يعني عندها قدرة يعني نفسية على الاعتراف بالجميل، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. يعني في زوجات تقول لك لا هو ده واجب عليه ويعمل أو كذا، يعني مفيش تقدير للحياة. فمسألة ان الزوجة تطلب الطلاق بدون بأس، البأس دي مسألة شديدة جدا، يعني تصل لدرجة ان فعلا خلاص هتفتن لو عاشت مع هذا الرجل، تفتن على الاقل، مش هتعمل حاجة غلط، تفتن نفسيا، يعني خلاص كلنا فينا الحلو وفينا الوحش، في الشخص الواحد الزوج الواحد بيبقى فيه طباع كويسة وإيجابية وطباع سلبية، الزوجة كذلك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في علاقتنا مع بعض، علاقة الزوج بزوجته، يا أفرك مؤمن مؤمنة إذا كرهت منها وإذا كره منها خلقا رضي منها الآخر، فتوازن. لكن أحيانا السلبيات بتبقى ضخمة جدا أو نضخمها أو الشيطان يضخمها جدا قدامنا، إلا إذا كانت عيوب قاتلة، يعني عيوب فجة يعني لا تحتمل. لكن أحيانا زي ما بقول ما عندناش قدرة على التعامل مع السلبيات، نغيرها والإيجابيات ننميها ونأكد عليها، فتلاقي الزوجة بسرعة تطلب الانفصال بلا مبرر. أنا مش فاهم إنها تطلب الطلاق وبعدين تحاول ترجع، ماشي يمكن فائت، لا ترجع عرفي عشان ما عرفش إيه. يا جماعة الجواز والطلاق ده ميثاق غليظ، ربنا سبحانه وتعالى قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني هذا حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يحرمه الإسلام قضية الفروج. فالمسألة مش لعبة نتطلق عشان ما عرفش شركة إيه لازم تاخد أسيم الطلاق، لا، الحياة الزوجية يعني لا تلعبوا بأيمان الطلاق ولا بأحكام الطلاق، لأن دي حياة قائمة على حدود الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها، حدود، وينبغي أن يكون دين الإنسان حرص على هذه الحدود ألا يتخطاها وألا يتعداها، وإذا سقط يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويفوق ويراجع نفسه قدر المستطاع، إنما ما يبقاش يعني عايشين مع بعض على غش وبعدين نتطلق النهاردة وبعدين نرجع ومش عارف. يعني أنا عايز أقول هذا الزوج كيف أقبل ذلك، لازم يبقى يقف وقفة مراجعة مع هذه الزوجة، يكمل معها على نور، على صح، على لازم تبقى فاهمة دينها، فاهمة الحياة معناها إيه. أما التلاعب بمسألة الطلاق ودخول الناس اللي هم لا دين لهم أو مش فاهمين أحكام ربنا سبحانه وتعالى أو ماشيين في طريق بعيد عن سؤال الحرام والحلال، ودي مسألة مهمة جدا في حياة المسلم، إنه يستفتي وإنه يسأل قبل ما يعمل، مفروض خلاص وقع في الأمر يسأل، يعود ويسأل. دايما بقول ان من ثناء ربنا سبحانه وتعالى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نكرر عنهم في القرآن الكريم في مواضع مختلفة، يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، شوفوا وصلت الامر ايه. القران سجل كل هذه التساؤلات وكل هذه الاسئله ليبين لنا حرص هذا الجيل القراني الجميل الفريد على ان يتعرف على الحلال والحرام وحدود الله سبحانه وتعالى حتى لا يتعداها. فالعلاقه الزوجيه يعني شديدة السيولة والسهولة وشديدة التعقيد والتفاصيل، فينبغي أن نعرف منها ما يريد الله سبحانه وتعالى وما لا يريد. الأخ إبراهيم أو أبو إبراهيم من المغرب سأل سؤال ينفع أو السؤال ده نجاوب عنه في برنامج خزائن السماء اللي بقدمه مع فضيلة الدكتور علي السلوس يوم الجمعة الساعة 5 من كل أسبوع، لأنه بيتعلق بمسألة القرض الربوي وكذا وكذا، فده مش مجالنا. هو قال جزء من سؤاله ان انا بستغفر كل يوم 6000 مرة و4000 مرة وكذا. طبعا الاستغفار المطلق والاذكار المطلقة ده خير يعني، لكن طبعا يعني هذه الاشياء يعني اخشى ان يكون، وذكر الله باسم اللطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخير ما نذكر الله سبحانه وتعالى به ما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أعظم من ذاكر لله سبحانه وتعالى وأعظم شاكر لله. والأذكار الصباح والمساء دي الأذكار المقيدة، والمطلق قول 5 مليون استغفار لو قدرت يعني، إنما يكون تكون مقيد ب يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني ربما برضو يكون خارج عن موضوع حلقتنا يعني. احيانا يا جماعه تبقى زوجه مرتبطه باهلها جدا جدا جدا، وربما ده حتى ياثر على قرارهم في الارتباط، ان بنتهم ترتبط ويتحول الارتباط، ارتباط البنت باهلها وارتباط اهلها بيها الى حب مرضي يضر ب يعني فرصه الزواج المفترض ان الطبيعي ان الام تسعى لتزويج بنتها، او الاب يعني يفرح بمن اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني احيانا يبلغ خوف الاهل على بنتهم انها لا ما تتجوز جنبينا، او لو كان عنده بيت تتجوز في بيته. والله ده خير وبركه يعني اذا كان يعني الامر متاح، بس ما يبقاش ضغط ولا شرط في الحياه. يا ده شرطي كل يوم كل فتره يجي لها عريس يترفض بهذا السبب، يبقى كده المساله يعني زايده عن اللزوم. او البنت تبقى خايفه تفارق حضن امها او رعايه ابوها، مرتبطه بيهم جدا جدا جدا، يتم الزواج وهي متخيله ان اذا كان ابوها انسان كويس قوي وجميل وبيحبها وراعي ليها الى يعني اكبر درجات الرعايه، احيانا تبقى البنت عايزه نفس النموذج، الزوج اللي يجي حته تانية من باباها، من يعني هي لا تتخيل اي راجل الا هذا الرجل الجميل اللي هو ابوها اللي اعطاها كل الحنان وكل الرعايه وكل الحب وكل العطف، فلا تتخيل ان في انسان تاني ممكن يتزوجها ما يكونش زي هذا الانسان، هذا الرجل اللي هو ابوها. لكن طبعا البنات لازم يفهموا ان العلاقه الابويه، العلاقه مع الاب، وغير العلاقه مع الزوج. العلاقه الزوجيه تختلف عن علاقه أبوية. مش تختلف يعني دي حلوه ودي وحشه، لا تختلف يعني اختلاف نوعي. العلاقه بين الزوج وزوجته فيها حقوق وفيها واجبات، زي برضو العلاقه بين الاب وابنائه في علاقه بر وعلاقه احترام وعلاقه رعايه، يعني كل نوع من العلاقات في حقوق وواجبات، لكن مش ده زي ده، دي دوائر مختلفه. فتنتقل لزوجها وقلبها ومشاعرها وخيالها وتصورها، لسه ما فرقش بيتها، يعني قلبها مع اسرتها ومع البيئه اللي عاشت فيها. خلاص تتزوج، كل شويه عايزه تروح زي ما بيقولوا تنط عند اهلها بداعي او بدون داعي. مش اي زوج يحتمل هذا الامر، خلاص هي انفصلت من اهلها وراحت لزوجها، والاهل مشاعرهم الطبيعيه ان طول ما مطمنين على بنتهم. ده انا اعرف ان بعض الاسر كل ما بنتهم غابت عنهم يعني ما بتنزلش البلد او تزورهم معناها انها عايشه ربنا مهدي سرها زي ما بيقول وعايشة كويس وكذا، بينظروا بيرصدوا هذه المسألة وبيحسبوا كل ما طالت المدة، معناها انها ما بتغضبش، معناها ما بتجيلهمش، فده تقدير للحياة. ناخد اتصال ونكمل. السلام عليكم. استاذ محسن من الفيوم، اهلا بك يا استاذ محسن.
السلام عليكم.
ورحمة. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محسن حطينا من الفيوم يا فندم. اهلا
بك. اهلا بيك يا فندم.
انا بسال حضرتك بس سؤال صغير. انا متجوز بقالي 30 سنه
ما شاء الله،
وجد لثلاث احفاد،
اللهم بارك يا رب،
والحمد لله رب العالمين. الجواب كان تم عن طريق والدي رحمه الله، مدفون في البقيع، دفن في البقيع.
ما شاء الله، ربنا يحشره مع اهل البقيع من الصحابه ان شاء الله.
فكان اختيار والدي والحمد لله، وكنت مطيع جدا لوالدي والحمد لله، وفقني بزوجة محترمة وأنا راضي عنها كل الرضا
ما شاء الله. جميل. طب هو احنا لو خدنا الجرعة دي والاتصال قطع، الحقيقة يعني نتمنى ان ما يكونش في حاجة تانية، يعني انك راضي عنها كل الرضا واختيار كان موفق، وعايشين 30 سنة مع بعض وفي احفاد، يا رب يتم عليكم السعاده والرضا والاستقرار يا رب العالمين. اذا كان في حاجه تانية كفايه الكلمتين الحلوين اللي انت قلتهم، وان شاء الله ما يبقاش في حاجه وحشه باذن الله تعالى. فبقول يا جماعه، احيانا تبقى البنت مرتبطه باهلها، اذا خصوصا اذا كانوا في بلد تانية، فيعني كل شويه عايزه تسافر، تدور على اي ماما عندها صداع اروح اشوفها وتسافر، ماما ما اعرفش ايديها بتوجعها، بابا ما اعرفش زعلان من ايه. فما فيش مانع يا جماعه، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، تواصل بين الارحام وبين الزوجه واهلها ده شيء جميل. وبقول دايما للازواج، علينا الا نقف حائلا امام الزواج اذا كانت المساله بالمعروف، ما يضرش بالبيت، الزوج له متطلبات، ما يضرش على بالاولاد، لان الحياه اصبحت مشاغلها كتير يا جماعه، ومفترض ان الاهل يقدروا هذا الامر. لكن ان في بعض الاهل نفسهم، الاب والام ما بيبقاش عندهم الخبره، خبره الحما، خبره انه يتحول من اب الى حما، دي محتاجه خبره على فكره، ومحتاجه دورات ازاي يتعامل وازاي ينصح بنته او ينصح ابنه، ازاي الام تنصح بنت، ايه النصائح الطيبه الجميله المفيده اللي تخلي حياه اولادها حياه جميله ومستمره ومفيده، وتنقلهم من خبراتها، الا اذا كان الاهل عندهم خبرات سيئه جدا، وتاريخهم السابق تاريخ مليء مليان بالسلبيه. فللاسف الشديد حاجه من الاثنين، اما بيتفادوا ده وعايزين يختاروا لاولادهم حياه اجمل واسعد وخلاص، احنا دقنا المر، مش عايزين ندوقه لاولادنا، واما ينقلوا الخبرات السيئه اللي هم عاشوها الاب والام في حياتهم الزوجيه، مثلا 40 50 سنه عايشين مع بعض مثلا، الى بنتهم، او اوعي كذا، اوعي امه كذا، اوعي اهله يعمل كذا، ولما يجي اوعي يحطوا لك ما اعرفش ايه في الاكل، ايه الكلام ده، بينعكس وتبقى حياه مليانه بالشكوك ومليانه بالظنون ومليانه بالسلبيات. ناخد اتصال. الاخ رضوان من المغرب، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله.
اهلا بيك اخ رضوان،
اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا هلا بيك، مرحبا.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله بخير يا حبيبي، الله يكرمك.
والله بنحبك في الله، والله
وانا احبكم احبكم الله الذي احفظوني من
اجلي. الله يكرمك يا شيخ. عاوز
اتفضل.
عاوز اتدخل في 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 موضوع كده على هؤلاء الزوجات اللي يكون بيوتهن غير اهلهن، فهذا هو السبب الذي لكي يأتي بالمشاكل داخل البيت، حتى كتولي هناك مشاكل كبيرة وكثيرة بالنسبة للزوج، وما بين الزوج وما بين الزوجة وما بين الأولاد، حتى كتولي مشاكل ديال الطلاق ومشاكل ديال 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 هذه الفرقة بين الزوج والزوجة. الله يكرمك.
طيب
شكرا.
بارك الله فيك. أنت تقصد تقول إن من الأسباب، ده أنا فهمته من الأخ رضوان، إن ربما يكون من أسباب المشاكل كثرة خروج المرأة من البيت، وخصوصا لزيارة أهلها مثلا. يعني العلماء ألفوا في المشكلات الأسرية، قالوا إن فعلا ده ربما يكون من الأسباب اللي تؤدي إلى نزاع وإلى كذا. لكن المسألة برضو عايزة قدر من التفاهم، يعني هو ده بنقول الزوج يريد تغيير المدام، يعني محاولة تغيير صفاتها السلبية إلى صفات إيجابية قدر المستطاع حتى لا نسأل. يبقى أنت يعني أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وحاولت الإصلاح، وخير ميدان تجاهد فيه وتحاول الإصلاح هي زوجتك، هي مسكينة جت بمجموعة من الإيجابيات والسلبيات، إيجابياتها أنت بتستفيد بيها وسلبياتها حاول تقومها لأنك أنت قيم عليها. ووعظ الزوجة جزء من العلاجات القرآنية والأدوية القرآنية والمراهم القرآنية إن صح التعبير في تضميد جراح الحياة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقصة الضرب عشان عارف الكلام ده بيبقى شوية محتاج توضيح، أنا اتكلمت وهن طبعا بشروط بقى خلاص مش محتاجين نقول الضرب، يعني الضرب حتى له معاني كثيرة. في اتصال معك يا أستاذ حمدي. أختنا سهام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي الكريمة.
أنا دلوقتي جوزي يعني جوزي بقالي 10 سنين.
أنا الصوت بيقطع وبعدين حاولي تعلي صوتك شوية من فضلك.
أنا متجوزة بقالي 10 سنين.
نعم.
وجوزي كان على علاقة بواحدة من قبل ما أنا أتجوز. فهو دلوقتي يعني إيه اتجوزها، دنتها ورانا بهدايا ومش عارف إيه وكده لحد ما اتجوزها. دلوقتي معايا 3 أطفال. الأطفال دول محتاجين رعاية، هو تركنا دلوقتي بقاله حوالي 6 شهور.
طيب أنا فهمت إن بعد 10 سنين وفي أولاد وتزوج الزوج بزوجة أخرى أيا كان مبررات هذا الزواج، وفهمت بقية القصة يمكن المخرج قالها لي في الإربيز إنك أنت مستاءة من هذه العيشة وبتطلبي الطلاق. أنا بقول أحيانا يا جماعة إن إحنا هدفنا زي ما بنقول مسألة محاولة الإصلاح ومحاولة استثمار، ما بحبش كلمة استغلال، ما هنقول استثمار كل طاقتنا في تغيير الحياة، السيطرة على الحياة أو تجديد طاقتنا على الصبر عشان العيال مثلا. أنا مش بقول إن إحنا هنضرب راسنا في الحيط وخلاص هو ده نهاية المطاف، لا، أنا بقول الطلاق واحد من الحلول ومش هنقعد لحد ما ننفجر وننهار، لا ما بنقولش كده لأن ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. لكن إذا كان في محاولة لمعالجة هذا الوضع ليه ما نستثمرهاش؟ هو ده الأفضل، هو ده يعني أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طيب خلينا نوصل لمسألة البأس، يعني هل المسألة وصلت لكده؟ ممكن توصل من كلمة الزوج يقولها أنا عايز أتطلق، مش كده يعني، وممكن يكون في سبب قوي جدا لهذه الفكرة ويبقى من حقك تنفصلي. طب ناخد اتصال ونكمل. الحاجة سميحة من الإسكندرية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أهلا بحضرتك يا شيخنا، عايزة أخد رأيك في حاجة.
تفضلي.
أنا متطلقة من 2 سنين. وطبعا طلاقي ده كانت برغبتي أنا. يعني كان طلاق يعني تفكير بالعقل مش بالقلب.
عشتوا مع بعض قد إيه؟
15 سنة. وبدون ولاد. ورضيت وارتضيت والحمد لله، لأنه هو كان ما بيخلفش.
تمام كويس.
ورضيت يعني مش قادره اقول لحضرتك. وكل سنه كانت خالته كل ما تنزل اسكندريه تعمل مشكله معاه، فده كانت هي بتبقى السبب.
مشكله بينكم يعني؟
مشكله يعني ما كانتش حباني لوحدها، رغم ان انا ما شفتهاش اكتر من 3 دقائق في خلال 15 سنه. 3 دقائق والله العظيم.
ما سمعتكيش بتقولي ايه؟
3 دقايق بس اللي شفتهم فيها خلال 15 سنة.
يعني كانتش بتزوركوا يعني هي بس؟
لا 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 لا. ولا ما كانتش راضية عني، ليه ما اعرفش. عشان هي راضية كل ما تنزل اسكندرية مثلا من البلد اللي هي فيها تروح جاية تعالى، يفضل ماشي وراها يقضي لها حاجاتها يشوف طلباتها وكل حاجة، بس مش على حساب بيته. والاخر قلت له كده ما ينفعش.
طيب خالته دي يعني هي اللي ربته مثلا والدته توفيت؟
لا بالعكس، ربته والدته.
اه لكن هو ولاؤه كله لخالته دي يعني.
ولاؤه لخالته وعنده كان اجمال فظيع ليا.
انت اللي كنت حاسه بكده يعني؟ هو ما اصل دي خالته، مش هيتجوز خالته. لكن
طبعا.
عايز اقول اهتمامه بيها معناها يعني بر بامه، يعني دي امه في النهايه. فهل انت كنت شايفه ان ده يعني بتقارني نفسك بيها؟
استاذ كان، وكان يعني اللي حوالين منه شايفين، وانا كنت اكلمه اقول له مش على حساب بيتك، روح شوفها وزورها وكل حاجه. بس من الصبح بالليل وما في، وسيب شغله. وانا يعني انا سبته برغبتي، مش هقول لك حد جبرني على حاجه، لان انا نفسيا تعبت من الموضوع ده.
الكلام ده من اول ما اتجوزته لحد ما انفصلت.
وكنت بحاول اصلح في المشكله دي كل سنه او كل سنتين حسب نزولها. والاخر انا يعني بقالي سنتين منفصل عنه، ولا اعرف عنه حاجه ولا بسمع عنه حاجه. انما يعني ايه بقالي فتره بتاع حوالي 4 شهور فكري مشغول بيه.
مشغول بيه ازاي؟ ندمان على الطلاق؟
بفكر فيه كتير.
يعني بنقول برضو شيء من الندم، لان عشره يعني 15 سنه.
اه طبعا انا من النوع اللي وفيه لعشره الناس.
انت اللي طلبتي الطلاق برغبتك؟
اه برغبتي. فكرت بالعقل قلت له كده مش هينفع، لان انا واحده عندي يعني طاقه وما اتحملش كل ده، وكفايه كل ده.
لكن رجعت نفسك ولقيتي ان كان الافضل انك تتحملي الوضع ده ويفضل معاك. خلينا صراحة مع بعض.
لا ما كنتش هتقبله حتى لو في تفكير في الموضوع ده تاني.
امال بتفكري فيه ليه؟
ما اعرفش. لان انا مرتبطة بيه، يعني كنت بنحب بعض وكده، واتجوزنا وعشنا مع بعض على هذا الاساس. يعني حياة كلها حب ومودة ورحمة.
كويس.
فبفكر فيه غصب عني.
التفكير ده بيتعبك يعني؟ شغلك؟
شغلني.
طيب ما حاولتيش تدوري عليه هو راح فين ولا؟
لا هو موجود طبعا. بس انا ما بحاولش افكر في المشوار ادور عليه بمعنى اصح.
طب ليه ما تدوريش عليه؟
هترجع ريما لعادتها القديمه.
طيب ان شاء الله، ارجو ان انا يسعفني الوقت ان انا ارد عليك يا حاجه سميحه. ان شاء الله. حاضر. طيب اخونا حسام من الدقهليه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا بك محسن، اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا متزوج من حوالي 3 سنين ونص كده حضرتك. فانا زوجتي الوحيد عند والدها وعلى اخواتها يعني. ففي حب شديد جدا جدا بينها وبين ابوها. لدرجه ان بحس ان هي بتفضل ابوها عليا. فدايما تقول لي والدتك. انا لسه واصل من السعوديه قريب يعني.
تقول لك ايه؟
دايما بتفضل يعني، دايما مسكره سيره والدتي، مع اني فعلا مش شايف ان والدتي ان هي ما بتعملش حاجه وحشه الحمد لله رب العالمين. وانا بتقي الله قوي في اهلي وفي زوجتي.
تمام.
بقول لها يا بنتي انا ما بتقي الله في اهلي، بتقي الله فيكي.
كويس.
فعلا بحاول ان امسك العصا من النص كده، بحيث ان انا لا ازعل ده ولا ازعل ده. ودايما بقول لها دايما البني ادم ان هي بيخش الجنه بسبب امه وابوه ليه.
طيب ايه المشكله؟ انها بتحب ابوها زياده عن اللزوم؟
زيادة عن اللزوم، لدرجة إن أبوها جه في مرة أخذها من بيتي وما رضيتش يخرجها.
طب
نعم.
أبوها بيتعامل في الحكاية دي إزاي يعني؟ يعني ما فيش مانع تحبه.
لكن هو دايماً هي قالت لي أنا نقطة ضعفي، أنا نقطة ضعف أبوي. أنا نقطة ضعف أبوي.
طب يا عم الشيخ، هو أبوها بيتعامل طيب أبوها بيتعامل إزاي في القصة دي يعني؟ يعني مقدر لهذا الحب، بنته بتحبه كويس، مفيش مانع، لكن على حساب بيتها في مانع.
لو على حساب بيتها مفيش مشكله، دايما يقول لها ايه زهقتي خلاص.
يعني ايه زهقتي خلاص؟
يعني زهقتي خلاص وبتاع، هي إيه تيجي تقعدي مش عارفه ايه، لو جيتي غضبانه هي دي رابع مره تغضب حضرتك.
وانت بتغضبها ليه؟
نعم.
بتغضب منك ليه؟
والله العظيم ورب الكعبه اللي انا زرته بيته يا عم الشيخ. نعم ورب الكعبه اللي انا زرت بيته، انا لا بضرب ولا بشتم ولا بهين ولا الكلام ده خالص، انا بتقي الله. انا الحمد لله ما بسيبش فرض.
ايه اللي بتنكره عليك؟ يعني بتزعل منك في ايه؟
مثلا هي عايزه انها تتقسم، لان انا شايفه انها عايزه تتقسم وتقعد لوحدها. انا عشان انا لما جيت من السعوديه اشتريت سياره وخليتها مع والدي، قلت له خليها معاك يا حاج لحد ما اتجوز اخواتي، برضه انت تعبت وشقيت والكلام ده.
اهلك بيعملوها كويس بصراحه؟
والله العظيم ثلاثه بيتعاملوا معاها بغير الله. ايوه والله العظيم بيعملوها كويس، بس هي من النوع اللي زي خالتها، خالتها عايزه رجاله يسيطروا عليها يعني.
لا لا بلاش نحلل المسائل، لكن خلينا في
خلاص مش كده يا شيخ. انا مش هحلل المسائل ولا حاجه، بس طيب. انا بصلا لا في حاجه ثانيه قبل ما تقفل حضرتك يا عم الشيخ.
اتفضل حبيبي.
اللهم صل على النبي. والدها امبارح لا حوالي يومين بالظبط لما حصل بيني وبينها مشاده تحت قدام الجماعه ومش عارفه ايه، فهو راح ايه اتصلت بيه. طبعا انا هجرتها ثلاث ايام ما بقعدش معايا في الغرفه خالص، وانا في غرفه ثانيه. راحت رايحه اتصلت عليهم، والدها الساعه 6 الصبح استناها على اول الشارع، خدت بنتي معاها وهي نازله، خدت بنتي معاها وهي نازله.
ايوه.
وهو استناها وخدها وروح. المفروض كان اتصل عليا وقال لي احسن مثلا انا سمعت من بيتي حصل كذا كذا يسمع مني.
تمام.
هو ما حصلش الكلام ده خالص يا عم الشيخ.
بارك الله فيك حسام، انا يعني فهمت الموضوع، ودي طبعا صوره متكرره انا كنت بتكلم فيها، علاقه البنت بابوها النموذج، الاب النموذج اللي البنت لا ترى زيه، ما تشوفش زيه، وهو كذلك يعني كل واحد فينا يتمنى لاولاده احسن عيشه او يعيشوا احسن منه بكتير، لكن الحياه ليس كل ما نتمناه نجده. اذا كان شاب كويس بيتقي الله محترم كذا وكذا، لابد ان احنا نقدر هذا الامر. اذا كان البنت مرتبطة، وانا كنت بقول هذا الكلام، مرتبطة بابوها، هذا الارتباط وهذا الحب الذي يصل الى درجة العمى عن واقع حياتها ويأتي على حساب الزوج، يبقى في ده حب مرضي، في خلل في القصة، يعني لا يدخل في مفهوم البر، لان الحقوق والواجبات لازم تبقى متوازنة. يعني إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. هذه المسارات في الحقوق والواجبات. أحيانا يعني لأهوائنا لظروفنا بيحصل نميل هنا شوية نميل هنا شوية، لكن برضو بتتعالج المسألة دي بالتقدير، بتحب أبوها. وإنت بقى ذكائك لما تلاقي الزوجة بهذا الشكل، إنت عيش معاها في حبها لأهلها، مفيش مانع إذا كان أهلها كويسين وبيحبوها جدا وحبهم مش ضرر ليك، مفيش مانع أنك تدعم هذا الحب بالعكس. لكن بقول دايما على الجانب الآخر، في أهل بيحبوا بنتهم لدرجة أنها يغفروا لها وما يصدقوش أنها بتغلط، وفي أي وقت اللي عايزاه بتنفذه، لا كده بيضروها بيأثروا حياتها الزوجية، لأن الزوج ده له قدرات وله طاقات، فكده بيعجلوا بهذه النهايه. لا البنت اخطات، لابد ان يكون الاهل عندهم خبره في التعامل بعد ما يتحول الاب من اب الى حما لهذا الزوج، محتاج يبقى عنده خبره، عنده رحمه، عنده وعي، زي ما كان زمان يقول ايه، البنت جايه غضبانه ابوها يضايقها، ماشي البيت مفتوح، كان قصص بنسمعها كده، بيحبها وكل حاجه، لكن ما يفتحلهاش الباب عمال على بطال عشان ما تكرهش الحياه الزوجيه، تستخف بزوجها وبيتي مفتوح واهلي بيتهم مفتوح. الكلام ده طبعا بنسب، يعني الكلام ده كل حاله ليها ظروف، لكن قدر المستطاع اذا كان عندنا رؤيه للايمان بحياتنا الزوجيه وبيوتنا واسرنا على كل ما فيها من ايجابيات او سلبيات، بنتعامل بواقع قادرين على الاحتمال وعلى التواصل وعلى تجديد وتغيير الحياة، يبقى ما فيش مانع. الحاجة سميح، انا طبعا عن الاتصالات اللي جات لي انا سمعتها عشان حقكم عليا ان انا اسمع قدر المستطاع من اتصالكم، لان طبعا الوقت في الاعلام مبقاش متاح ان انا اقدر ارد على كل المطلوب في حلقة واحدة، غير ان في رسائل وصلت لنا باذن الله تعالى، كل الرسائل تواصلوا عبر الايميل البرنامج، وباذن الله بناخد كل هذه الرسائل، وهي بتبقى همي طول الاسبوع، هذه الرسائل وهذه المشكلات همي وشغلي الشاغل، ان ده حق المسلمين وحق حضراتكم عليا ومحدش يزعل انا ما جاوبتش على مش اهمالا مني، لكن وقت البرنامج انتهى باذن الله تبارك وتعالى، حتى ما يبقاش في موضوع يبقى مش مشكله، ان كل سؤال من ده كل اتصال هو موضوع في حد ذاته يهم كتير من الناس، سواء اللي عندها مشكله اللي عنده مشكله مشابهه او تحصين لانفسنا او بعض الناس، ناخد خبرات من مشاكل بعض عشان نجمل حياتنا ونحسن معيشتنا باذن الله تبارك وتعالى. فانا بس عايز حليت، ارجو ان انا اكون حليت بشكل سريع يعني ازمه هذا العنوان، الزوج يريد تغيير المدام للاحسن باذن الله تبارك وتعالى وللافضل، مش تغييرها بمعنى الانفصال عنها لا قدر الله. نحاول ان احنا نقرب المسافات بيننا وبلاش نتعامل بلغه المستحيلات، كل واحد فينا يدور على عيوبه مش عيوب الاخر. يعني سيدنا عمر رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي، أهدى يبقى النصيحة ما جاء أنتقد زوجتي ما رميش الهدية في وشها، لو هي هدية بقدمها بشكل معين نصيحة، وكذلك هي، إنما نقعد ندور على بعض لبعض على أخطاء ما تبقاش حياة. الهدف إن إحنا نكون مستقرين في بيوتنا عشان نقدر نواجه الحياة وضغوطها ومصاعبها، وما دمنا بنحاول إن إحنا نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يبقى ده هدفنا، ونراجع علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون جزاءنا فأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قد إيه بكون مستمتع بلقاء بحضراتكم، وبتمنى من الله سبحانه وتعالى ان دايما نجتمع على كل حب وكل خير وكل مودة ورحمة، وبإذن الله تبارك وتعالى مفيش مشكلة ملهاش حل، كل مشكلة تتحل بإذن الله تبارك وتعالى، ويعني نلتقي دائما على خير. الأسبوع الجاي إن شاء الله السبت قبل ساعة من الآن نلتقي مع خليني في بيتك، تحياتي لحضراتكم، وبشكر مخرجنا الهمام حمدي السيد، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيت منور بصحابه وانا لسه واقف على بابه، جاي لكم ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة، بيوتنا نعمة نشكرها، بس انت ربك يسترها، طب وانت ايوه انت ريتك تسمح تخليني في بيتك.